الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله: فثبت بجميع ما ذكر أن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل، وكما أن أهل البدع ينسبون إلى بدعهم ليعرفوا فيحذروا، فهكذا أهل الحق ينسبون إليه لا إلى غيره، فليس لهم ألقاب تنم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. سبق الكلام بارك الله فيكم في هذه الرسالة الطيبة النافعة على مشروعية تصنيف الطوائف والأشخاص بحسب معتقداتهم وأفكارهم وما يدينون الله تعالى به، فسبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، وبينا تبعا للشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الأمر ماض في هذه الأمة وفي عمل العلماء، ولم يزالوا يبينونه ويتواردون عليه في كتب الجرح والتعديل وفي غير ذلك من كتب الإسلام. فقوله رحمه الله فثبت بجميع ما ذكر يشير بذلك إلى ما سبق تفصيله من الدلائل في المجالس الماضية أن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكر، لا ينكره عاقل ينتسب إلى هذا الدين، لأن التصنيف كما سبق أن أوضحنا في الشرح هو مقتضى الفطرة والعقل الصريح، فإن الناس محتاجون إلى التصنيف في حياتهم العادية وفي دنياهم، فكيف بدينهم؟ فالذي ينكر التصنيف لا يخالف الشرع فقط، لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع فقط، ولكنه أيضا يخالف مقتضى الفطرة السوية والعقل الصريح. ثم إن الشيخ هنا أشار إلى نقطة مهمة، وهي نقطة تصنيف أهل البدع بحسب بدعهم، وأن أهل الحق لا ينسبون إلى هذه التصنيفات المبتدعة التي ينسب إليها أهل البدع. بناء على ما ذكرناه بارك الله فيكم من قضية التصنيف، عرفنا أن أهل البدع يصنفون إلى بدعهم ومعتقداتهم، فهناك القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج والمعتزلة وغير ذلك من أهل الضلال. النقطة المهمة هنا في هذا الكلام أن من أعظم علامات أهل الحق أنهم لا ينسبون إلى هذه النسب ولا يصنفون بهذه التصنيفات، بل لا ينسبون إلا إلى شيء واحد ولا يصنفون إلا تصنيفا واحدا وهو الحق، لا ينسبون إلا إليه ولا يصنفون إلا به، فلا يعرفون بلقب من هذه الألقاب المحدثة ولا باسم من هذه الأسماء المبتدعة، ولا يصنفون إلى شيء سوى السنة والجماعة، لأن التصنيف كما عرفنا إنما هو بحسب معتقد الإنسان، وأهل الحق ليس لهم اعتقاد ولا منهج إلا السنة والجماعة، وبالتالي فتصنيفهم لا يكون إلا إلى هذا الأمر العظيم، لا يصنفون إلى غيره أبدا. فهذا الأمر بارك الله فيكم من أعظم علامات أهل الحق، ومن تدبره عرف ما فيه من الفائدة العظيمة والنفع الجسيم. وكما أنبه عليه دائما لإخواني أن هذه الطريقة هي أقرب الطرق إلى العوام، أقرب الطرق إلى العوام في إقناعهم بالحق، أنك تبين لهم أن أهل الحق لا يخالفون الجماعة ولا يفارقونها، وليس لهم أسماء ولا ألقاب كما هو الشأن عند الجماعات المبتدعة والأحزاب المنحرفة. فليس في أهل الحق مثلا أنهم يقال فيهم جماعة كذا أو حزب كذا أو طائفة كذا. إذا تكلمت مع العامي بهذه الطريقة فإنه يقتنع بسرعة، لأن العوام بحمد الله تعالى يفهمون جميعا في كل زمان ومكان أن الله تعالى لم يفرق بين المسلمين على حسب طائفة كذا أو طائفة كذا، وإنما المسلمون جميعا جماعة واحدة. فالذين يلتزمون بهذه الجماعة وينتسبون إليها هم أهل الحق، والذين يخالفونها هم أهل الباطل. فيكفيك أن تقول للعامي: ما هذه الأسماء؟ ما هذا الذي يسمى بجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة؟ هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وأمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا على الحق. هذه أسماء محدثة لم يسمها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالحون، وهذا تفريق للمسلمين. المسلمون ليس من شأنهم أن يتفرقوا بهذه الطريقة، وليس من شأنهم أن يكونوا شيعا وأحزابا بهذه الطريقة. فبهذا الأسلوب بارك الله فيكم نستطيع أن نقنع عامة المسلمين. هذه الطريقة من أقرب الطرق التي يقتنع بها العوام بالحق. فالحاصل بارك الله فيكم أن أهل الحق لا يصنفون إلا إلى عقيدتهم ومنهجهم، لا يصنفون إلى هذه التصانيف أو إلى هذه التصنيفات المبتدعة التي سبق الكلام عليها من قبل. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا معنى قول الإمام مالك: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، ذكره عنهم ابن عبد البر في الانتقاء. هذا هو ما ذكرناه بارك الله فيكم، وهو الذي تطابقت عليه عبارات الأئمة من السلف. فالشيخ رحمه الله يذكر لنا بعضا من عبارات الأئمة في هذه المسألة العظيمة. ذكر قول الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به. ما هذا اللقب المقصود؟ قال: لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. المقصود هذه الألقاب المحدثة التي صارت علما على الفرق الهالكة. هذه الألقاب هي التي تنتفي عن أهل السنة والجماعة. أهل السنة ليس لهم لقب من هذه الألقاب. وأما الألقاب الأخرى التي دل عليها النص واستعملها السلف فيما بينهم فإنه لا حرج فيها كما سيأتي إن شاء الله. قال: وسئل رحمه الله عن السنة فقال: هي ما لسم له غير السنة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله عندما ساق هذه الجملة عن الإمام مالك في كتابه مدارج السالكين: يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. هذا قول آخر للإمام مالك رحمه الله: السنة ما ليس له اسم سوى السنة. هذا كلام جميل ورائق، نحتاج أن نفهم معناه لأنه مفيد جدا. من أعظم علامات السنة ومن أعظم علامات الحق أنك لا تستطيع أن تسميه إلا بالاسم الشرعي الذي جاء في دين الله تعالى. هل يمكننا أن نسمي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم آخر؟ الجواب لا، هي السنة، هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر نافع جدا ومفيد جدا لمن تدبره. هذا من أعظم العلامات التي تدلك على السنة وأهلها. ولا شك أن الاستدلال بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لا شك أنه استدلال صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر صراطه وبين أن هذا الصراط واحد لا يتعدد. فكذلك السنة ليس لها إلا اسم واحد لا يتعدد. ثم نهى سبحانه وتعالى عن اتباع السبل، فبين أنها سبل متعددة مختلفة متباينة. وكذلك الألقاب المحدثة وكذلك التصنيفات المحدثة هي كلها مختلفة مبتدعة، وهي كذلك متعددة ليست واحدة. فهذا استدلال طيب ومسدد يدلك على أن من أعظم علامات الحق أنه لا يسمى إلا باسم واحد ولا يعرف إلا بشيء واحد. قال رحمه الله: ويقول الثقة السبت مالك بن مغول رحمه الله: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. لماذا يقول هذا؟ لأنه إذا تسمى بغير الإسلام والسنة فقد دخل في الأسماء المبتدعة والعياذ بالله، يكون بهذه الحالة قد دخل في التصنيفات المحدثة، لأن الأمر بارك الله فيكم إما سنة وإما بدعة، إما حق وإما باطل. وقد عرفنا أن السنة ليس لها إلا اسم واحد فقط، ليس لها إلا اسم السنة، فالذي يترك هذا الاسم والذي يترك هذا التصنيف الصحيح لا شك أنه يدخل في الأسماء الأخرى المبتدعة، ولا شك أنه يدخل في التصنيفات المبتدعة. فالذي يتسمى بغير الإسلام والسنة لا يكون على الإسلام ولا يكون على السنة. الذي يتسمى بغير الإسلام من الأديان، الذي يتسمى بالنصراني أو اليهودي أو المجوسي أو غير ذلك، لا شك أنه لا يكون على ملة الإسلام. وكذلك الذي ينتسب إلى غير السنة لا يكون على السنة، بل هو على البدعة، إذا تسمى بالقدري أو المرجئي أو الرافضي أو الخارجي أو غير ذلك، فهذا ليس من السنة بسبيل. قال: ويقول أيضا ميمون بن مهران رحمه الله: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. هذا تحذير من جميع الأسماء المخترعة المحدثة التي تباين دين الله تعالى وتباين ما سمانا الله عز وجل به. قال: وكل هذه الآثار مأخوذة من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فالله تعالى في كتابه سمانا مسلمين، ولذا جاء في حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد: فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. يقول الله تعالى سمانا مسلمين، هذا في الآية المعروفة في خواتيم سورة الحج: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذه تسمية الله عز وجل، فلماذا نعدل عنها؟ لماذا نترك تسمية الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذه التسمية هي الحق، ولا شك أن المسلم لا يتسمى إلا بها. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، حديث الحارث الأشعري المذكور حديث مشهور، وهو الحديث المسمى بحديث الكلمات الخمس. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام، وأن الله تعالى أمره بخمس كلمات، ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بخمس كلمات، وفي آخر هذا الحديث قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام، أدعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل. فهذا هو الواجب على كافة المسلمين، لا يحل لهم أن يتسموا بغير ما سماهم الله تعالى به. ولما كان يمكن أن يفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز أن يتسمى بلقب إلا الإسلام فقط، يعني يأتي شخص فيقول: طيب إذا نحن لا نتسمى إلا بالإسلام فقط، لا يجوز أي لقب آخر أبدا، ولا حتى السنة ولا حتى الجماعة ولا حتى كذا، ليس هذا مقصودا أبدا من كلام العلماء. فلما كان هذا الفهم يمكن أن يسبق إلى الذهن، بيّن الشيخ رحمه الله هذه المسألة فقال: وقد جاءت لهم تسميات في الشرع المطهر هي مرادفة لتسميتهم بالمسلمين، كأهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات، فإن محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ها هو الشيخ يبين أن العبرة في التسمية ما ثبت به الشرع، فضابط التسمية المشروعة الجائزة أن يدل عليها دليل في دين الله عز وجل، فإذا دل الدليل على اللقب أو على التسمية فهذا لقب صحيح وهذه تسمية صحيحة، ولا تتعارض مع التسمي بالإسلام، لأن الذي شرع لنا هذا هو الذي شرع لنا هذا، الذي قال هو سماكم المسلمين هو الذي بين لنا أنه يجوز أن نتسمى بأسماء أخرى لا تتعارض مع الإسلام بل هي حقيقة الإسلام. إذا تكلمنا على السنة مثلا يجوز لنا بل يجب علينا أن نتسمى بالسنة، يجب علينا أن ننتسب إلى السنة ونعتز بذلك ونتشرف به ونقول نحن أهل السنة، هكذا نقول. هل هذا يتعارض مع قوله تعالى هو سماكم المسلمين؟ الجواب لا. أولا لأن الذي شرع هذا هو الذي شرع هذا، ثانيا لأن السنة هي حقيقة الإسلام. ولهذا قال الشيخ: ولذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. هذه العبارة المشهورة التي نعرفها ونحفظها جميعا: السنة حقيقة الإسلام، لا يتصور الإسلام إلا بالسنة. فالتسمي بالسنة تسم بالإسلام، والتسمي بالإسلام تسم بالسنة، لا فرق بينهما على الإطلاق. الله عز وجل هو الذي شرع لنا دين الإسلام، وهو الذي أمرنا أن نكون مسلمين، وهو الذي أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لنا أن هذا الإسلام الذي أمرنا به لا يستقيم ولا يصح إلا إذا أطعنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا أمرنا الله تعالى في كتابه، فلا تقوم حقيقة الإسلام إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك يسمون بأهل السنة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ناجية وهي الجماعة، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه تسمية أخرى جائزة، وهي التسمي بالجماعة، سواء أفردناها عن السنة أو جمعناها مع السنة، نقول نحن أهل الجماعة أو نحن أهل السنة أو نحن أهل السنة والجماعة، كل هذا سائغ. أهل السنة هذا عرفنا الدليل عليه. طيب الجماعة ما الدليل عليها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية هي الجماعة، فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان للمسلم أن يتسمى أن ينتسب إلى الجماعة وأن يقول عن نفسه إنه من أهل السنة والجماعة. وماذا أيضا؟ قال: ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. عندنا الآن اسم جديد، الطائفة المنصورة، ما الدليل على هذا الاسم؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا حديث مشهور في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. طيب هناك اسم آخر، الفرقة الناجية، ما الدليل على هذا الاسم؟ حديث الفرق الذي ذكرناه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فبين أن هناك فرقة ناجية من أمته، وأن من سواها يدخل في الفرق الهالكة والعياذ بالله. فالخلاصة بارك الله فيكم في هذا المبحث، في مبحث التسمية والتلقيب والتصنيف، أن أهل الحق ليس لهم إلا لقب واحد، وليس لهم إلا اسم واحد، وليس لهم إلا تصنيف واحد، وضابطه كل ما دل عليه الدليل. فكل ما دل عليه الدليل الشرعي من الأسماء والألقاب والتصنيفات فهو تصنيف لأهل الحق، لأنه لا تعارض بين هذه الأشياء، لأنها كلها من عند الله عز وجل. نحن ليس لنا إلا اسم واحد. طيب هذا الاسم الواحد كيف نعرفه؟ نعرفه من خلال الشرع. فإذا دلنا الشرع على بعض الأسماء فإنه لا تعارض بين هذه الأسماء، لأن الذي دلنا عليه هو الشرع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشرع يدلنا على أننا نتسمى بالإسلام، ويدلنا على أننا نتسمى بالسنة ولا تعارض بين الأمرين، ويدلنا على أننا نتسمى بالجماعة ولا تعارض مع ذلك أيضا، ويدلنا على أننا نتسمى بالطائفة المنصورة ولا تعارض بين ذلك أيضا، لأن حقيقة الإسلام هي حقيقة السنة، هي حقيقة الجماعة، هي حقيقة الطائفة المنصورة، لا خلاف مطلقا ولا تعارض بين هذه المسميات أو بين هذه الأسماء. ومن هنا بارك الله فيكم نستطيع أن نجيب على الإشكال المشهور الذي يطرحه المخالفون علينا في هذا المبحث، وهو قضية التسمي بالسلفية. يقولون: يا جماعة، أنتم تقولون عن أنفسكم سلفيون، فهذه التسمية من أين أتيتم بها؟ والله عز وجل يقول: هو سماكم المسلمين. والذي كان عليه الأمر من قديم أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، فمن أين أتيتم بهذه التسمية التي هي السلفية؟ فالجواب نستطيع أن نعرفه بسهولة من خلال الضابط الذي شرحناه. قلنا: ضابط الأسماء الجائزة أن يدل عليها الدليل. فكما دل الدليل على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فقد دل الدليل أيضا على السلفية. وهذا الدليل بارك الله فيكم هو إجماع السلف. أليس إجماع السلف حجة يجب اعتمادها؟ أليس إجماع السلف حجة ملزمة يجب القول بها في دين الله تعالى؟ الجواب بلى. فقد دل إجماع السلف على أنه لا بأس أن ننتسب إلى السلف. دل إجماع السلف من الصحابة وأتباعهم على أن الانتساب إلى السلف أمر معروف وجائز ولا بأس به، بل هو من الواجبات المتحتمات إذا تعين ذلك حتى يفرق بين الحق والباطل. هذا الإجماع بارك الله فيكم سنده أن لفظة السلف لم تزل معروفة عند العلماء من قديم، لم تزل معروفة عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، والآثار بذلك شهيرة في مقدمة صحيح الإمام مسلم، وكذلك في صحيح الإمام البخاري، وكذلك في غير كتاب من كتب السنة والحديث والسير. هذا أمر معروف وظاهر، شاعت مية سلف ولم ينكروها، وكذلك شاعت بين العلماء بعد ذلك ولم ينكروها أبدا. فهذا إجماع واضح لم ينقل أبدا عن أحد من أهل العلم أنه استهجن هذه اللفظة أو أنكرها، ولم يقل أحد من أهل العلم إنها لفظة محدثة، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا باتباع السلف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وغير ذلك من الأحاديث. فذكرنا في الكلام أن الله عز وجل إذا دلنا على لقب فهو لقب صحيح، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا باتباع السلف.
Fuck all Muslim country. Fuck all Muslim country. You know me. Fuck your sister.
هل الصوت يصل الآن؟ نعم. نقول بارك الله فيكم: الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا باتباع السلف، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أمرنا به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا حقا، ولا يتعارض أبدا مع التسمي بالمسلمين أو أهل السنة أو غير ذلك من الأسماء الشرعية. فهذه خلاصة هذا المبحث بارك الله فيكم، خلاصته في عبارة واحدة: ضابط التسمية المشروعة كل ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأما التسمية التي لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فهي تسمية مرفوضة. كل تسمية لم يستعملها السلف ولم يستعملها العلماء وتسبب تفرق المسلمين وتشتتهم فهي تسمية مذمومة، والذي ينتسب إليها يكون مخالفا للسنة ويكون مخالفا للحق. نستكمل كلام الشيخ رحمه الله. قال: خلاصة القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا، كالأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل سنة وجماعة، وإن تسموا بهذا الاسم وإن تزينوا به. هذا مبحث آخر أيها الإخوة، فرغنا من المبحث المتعلق بالأسماء، ضابط الأسماء ما دل عليه الدليل. الآن ننتقل إلى مبحث آخر، وهو مدى التطابق بين الأسماء والمسميات. فقد يأتي شخص يتسمى باسم مشروع، يتسمى باسم صحيح في الكتاب والسنة والإجماع، لا يكون محققا له ولا يكون منتسبا إليه على الحقيقة، ولكنه يتسمى به فقط ويدعيه من غير أن يكون موافقا لمضمونه، فلا شك أن هذا لا ينفعه شيئا. الدعاوى ما لم تقيم عليها أدلة أبناؤها أدعياء. فكل من انتسب إلى اسم مشروع فلا بد أن يكون موافقا لمسماه، لا بد أن يكون موافقا لحقيقة هذا الاسم حتى يكون انتسابه انتسابا صحيحا. فعندنا شيئان: الشيء الأول أن يكون الاسم في نفسه مشروعا، وهذا المبحث الذي تكلمنا فيه. الشيء الثاني أن يكون الانتساب نفسه إلى هذا الاسم انتسابا صحيحا حقيقيا، وهذا هو المبحث الذي نتكلم فيه الآن. السؤال: بارك الله فيكم، متى يصح للرجل ومتى يصح للطائفة أن تنتسب انتسابا صحيحا إلى الأسماء الشرعية التي ذكرناها؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص أو إذا كانت هذه الطائفة محققة لمعنى هذه الأسماء الشرعية على الجادة وعلى الطريقة الصحيحة التي يحبها الله ويرضاها. وأما إذا خالفوا حقيقة هذا الاسم فإنه لا ينفعهم التسمي به، وإن ظلوا يدعونه آناء الليل وأطراف النهار. والشيخ رحمه الله أعطانا مثالا، وهم الأشاعرة. الأشاعرة يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. ماذا صنعوا الآن؟ انتسبوا إلى اسم مشروع، فتحقق عندهم الآن الشيء الأول. الشيء الأول الذي هو ماذا؟ أن الاسم الذي انتسبوا إليه هو اسم صحيح. أهل السنة والجماعة، هذا اسم صحيح أم لا؟ لا شك أنه صحيح. فالآن تحقق عندهم جانب المشروعية في التسمية، ولكن يبقى الجانب الآخر، وهو: هل هم حقا من أهل السنة والجماعة؟ هل هم يتمسكون بالسنة حقا؟ هل يوافقون أصول السنة؟ هل يوافقون ما كان عليه السلف؟ هذا هو الجانب الذي نتحدث فيه الآن. كل من عرف معتقد الأشاعرة ومنهجهم عرف أنه بعيد تماما عن معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم. يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول، بل لا يكادون يوافقونهم إلا في أصلين اثنين: الأصل المتعلق بالحكام والأصل المتعلق بالصحابة. فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في باب الحكام، يرون السمع والطاعة للحكام ولا يرون الخروج عليهم. كذلك في باب الصحابة يوافقون أهل السنة والجماعة، فيقولون بتفضيل الصحابة ويقولون بتفضيل الأربعة رضي الله عنهم وبالترتيب بينهم كما يعتقد أهل السنة والجماعة. وأما فيما سوى ذلك من المسائل والأصول فإنهم لا يوافقون أهل السنة، إنهم يخالفون أهل السنة في باب الصفات، وهذا هو الباب الأشهر إذا تكلمنا على الأشاعرة، ويخالفون أهل السنة في باب القدر، ويخالفون أهل السنة في باب الإيمان، ويخالفون أهل السنة في باب رؤية الله عز وجل، إلى غير ذلك من المسائل التي يعرف تفصيلها من خلال النظر في معتقد الأشاعرة. كذلك عندهم موافقة لأهل السنة أيضا في أمر ثالث، وهو ما يسمونه بالسمعيات. هذا من حيث الإجمال، فإنهم يثبتون إجمالا عذاب القبر والصراط والميزان والحوض وغير ذلك من الأمور التي ثبتت بها الأحاديث، لكن في هذا الباب أيضا بعض ما ينكر عليهم من بعض الجهات، لكن الذي نريد أن نقوله إنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في أصول متعددة. وبناء عليه فمهما انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة فإن هذا الانتساب لا ينفعهم بشيء. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: والضابط في أهل السنة كما يقول الشيخ سعدي رحمه الله هو أن أهل السنة المحضة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. هذا كلام مهم جدا، ويفسره أيضا كلام الإمام البربهاري الذي ذكره الشيخ قال: وقبله قرر هذا الأمر الإمام البربهاري بكلام أدق، حيث يقول رحمه الله في شرح السنة: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. نبدأ بكلام البربهاري رحمه الله، يقول: لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. المقصود بخصال السنة بارك الله فيكم أصولها، الأصول التي نعرفها في معتقد أهل السنة والجماعة، التي دل عليها النص والإجماع، التي دونها الأئمة في كتب العقيدة وتوارثوها كابرا عن كابر. هذه الأصول بارك الله فيكم لا بد من تحقيقها كلها، فمن خالف ولو في أصل واحد فإنه يعد مخالفا للسنة مهما وافق بعد ذلك. فإنه لو وافق في جميع الأصول ولكنه خالف في الأصل المتعلق بالصفات، فتأول شيئا من الصفات أو عطلها أو كيفها أو مثل فيها إلى آخره، فإنه مبتدع بإجماع السلف، لا يكون من أهل السنة أصلا ولا يكون من أهل الحق أصلا. كذلك لو وافق في جميع الأصول وخالف في الأصل المتعلق بالإيمان فقال مثلا إن العمل ليس من الإيمان، فإنه مبتدع باتفاق السلف ولا يعد من أهل السنة. كذلك لو وافق في جميع الأصول وخالف في الأصل المتعلق بالصحابة فسبهم أو أبغضهم أو خالف الترتيب الذي أجمع عليه السنة الذي أجمع عليه أهل السنة بين الخلفاء الأربعة، فإنه كذلك مبتدع ولا يعد من أهل السنة. فهذا الضابط بارك الله فيكم من كلام الإمام البربهاري هو القاعدة التي نحكمها دائما في هذا الباب. ثم ننتقل إلى كلام الشيخ السعدي رحمه الله، وهو أيضا كلام مهم ونافع. يقول: أهل السنة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبما عليه أصحابه في الأصول كلها. هذا كلام مهم أيضا، يتمسكون بجميع الأصول ويوافقون في جميع الأصول ويسلمون من البدع فيها، فليس عندهم بدعة التأويل ولا التحريف ولا التمثيل ولا التكييف ولا التعطيل في صفات الله عز وجل، ليس عندهم بدعة الإرجاء ولا بدعة الخروج ولا بدعة القدر ولا بدعة الاعتزال ولا بدعة كذا ولا بدعة كذا، يسلمون من البدع كلها، يوافقون أصول السنة في جميع المسائل وفي جميع الأبواب. فهذا هو ضابط أهل السنة، هذا هو الضابط الذي يصير به الانتساب إلى أهل السنة انتسابا حقيقيا صحيحا. قال الشيخ موضحا: فمن أثبت في القدر اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبته في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومرتكب الكبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى من أهل السنة والجماعة؟ إذن فمن كان على الصفات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي والبربهاري رحمهم الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه مع أهلها، وهكذا كان عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم، هذا توضيح بارك الله فيكم من الشيخ، وهذا هو ما ذكرناه آنفا في الكلام، وهذا هو الذي كان عليه السلف كما أشرت إليه. فإن السلف لم يكونوا يفتشون في من خالف أصلا واحدا من أصول السنة هل هو موافق في سائر الأصول أم لا، ولم يكونوا يعتبرون بذلك، يعني مثلا من عرفوا عنه أنه مخالف في باب الإيمان، أنه يقول إن الإيمان هو المعرفة أو هو التصديق أو هو قول اللسان أو هو التصديق مع قول اللسان إلى آخره، فإنهم كانوا يبدعونه مباشرة، وإن كان موافقا في بقية الأصول لم يكونوا يقولون لمثل هذا هل أنت موافق في سائر الأصول ولا لا، فإن كنت موافقا فأنت من أهل السنة ولا تضرك هذه المخالفة، وإن كنت مخالفا فهذا أمر آخر. هذا ما كان يقوله السلف أبدا. كذلك الذي عرفوا عنه بدعة القدر، الذين ذكر شأنهم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، هكذا مباشرة، لم يسأل رضي الله تعالى عنه طيب هل هؤلاء يوافقون في الصفات، يوافقون في الإيمان، يوافقون في القرآن، يوافقون في كذا، ما سأل هذا السؤال، لأن المخالفة وحدها ولو في أصل واحد تكفي في تبديع المخالف وفي إخراجه عن أهل السنة والجماعة. فبهذا ينتهي هذا المبحث بارك الله فيكم، وهكذا تكتمل صورتنا للمسألة، يكتمل تصورنا للمسألة. نلخص ما ذكرناه في درس الليلة، نقول بارك الله فيكم عندنا شيئان: الشيء الأول أن يكون الاسم في نفسه اسما مشروعا، من أراد أن ينتسب إلى طائفة معينة أو شيء معين فلا بد أن يكون هذا الاسم الذي ينتسب إليه اسما مشروعا قد دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لا بد أن يكون بعد ذلك في انتسابه لا بد أن يكون مصدقا لحقيقة هذا الانتساب، لا بد أن يكون انتسابه انتسابا حقيقيا وصحيحا في نفسه. فالذي ينتسب إلى أهل السنة مثلا عنده هذان الشيئان: أولا، هل لفظ أهل السنة، هل لقب أهل السنة لقب مشروع أم لا؟ الجواب نعم، هو مشروع. فتحقق عندنا الآن الشيء الأول. الشيء الثاني، هل هو من أهل السنة حقا؟ هل انتسابه إلى هذا الاسم المشروع انتساب صحيح وانتساب حقيقي وانتساب نافع له؟ هذا هو الشيء الثاني، لا يكون من أهل السنة حتى يستجمع أصول السنة كلها، قال فهو في أصل واحد فقط فإنه لا يكون من أهل السنة ولا يكون انتسابه إليها انتسابا صحيحا، وهذا بإجماع السلف والعلماء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في درسنا الليلة، وأعتذر لديكم وأعتذر لكم عن الإجابة عن الأسئلة في هذا الدرس نظرا لتأخر الوقت، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.